الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فنكمل القواعد العامة التي هي كالمقدمات لمسائل الاعتقاد، وقد ذكرنا 30 قاعدة فيما قد مضى، وهذه هي صح؟ طيب، لا، ذكرنا 30 الآن، 31. طيب، القاعدة 31: الإيمان له أصل وواجب وكمال. الإيمان له أصل وواجب وكمال. أصل الإيمان ما به يدخل الإنسان إلى الدين، وواجب الإيمان ما يكمل به الإنسان مرتبة الإسلام بحيث يصل إلى مرتبة الإيمان. أصل الإيمان ما به يدخل الإنسان إلى الإسلام، وواجب الإيمان ما يستكمل به الإنسان مرتبة الإسلام فيرتقي إلى مرتبة الإيمان، وكماله ما به يتم الإحسان، ما به يصل الإنسان إلى مرتبة الإحسان. أو بتعريف آخر، الإيمان له أصل وواجب وكمال، فأصله ما يناقض الكفر والشرك وهو التوحيد، وواجبه ما يناقض أو يخالف الفسق والفجور، وكماله ما يخالف ترك الأولى أو فعل الأولى أو ما يكون فيه انشغال بالمباحات ونحو ذلك. وهذه مسألة عظيمة، بأي شيء يدخل الإنسان الإسلام؟ بإقراره بأصل الإيمان. وبأي شيء يرتقي في مراقي الإيمان حتى يصل إلى مرتبة الإيمان؟ يرتقي بفعل الواجبات وترك المحرمات. وبأي شيء يرتقي من هذه المرتبة، مرتبة الوجوب، إلى الكمال؟ بفعل الواجبات وترك المحرمات، وأيضا فعل المستحبات وترك المكروهات. وهذا لا يعني أن الإنسان الذي يكون محسنا لا يقع منه الفسق، ربما يقع، لكن الفرق بين من يقع منه الفسق وبين من هو فاسق أن من يقع منه الفسق يتوب مباشرة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالإنسان ربما يصاب في إيمانه الواجب بترك واجب، ما صلى الفجر في جماعة مثلا، أو أنه سب أو شتم، فهذا ينقص إيمانه الواجب. لكن كيف ينزع عن هذا ويرتقي مرة أخرى؟ بالتوبة والاستغفار. فالإيمان له أصل وواجب وكمال. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسلم من مات شبعان وجاره جوعان. كيف يكون معنى هذا الحديث؟ المقصود به واجب الإسلام، واجبات الإيمان. وقد مر معنا في القواعد أن الإيمان والإسلام والإحسان والتقوى ونحو ذلك من الأسماء أنها إذا انفردت تتضمن معنى الأخرى. قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. نفى أين الإيمان؟ مستحب ولا الواجب ولا الأصل؟ الواجب. الخوارج ومن نحى نحوهم ظنوا أن المنتفي هو أصل الإيمان فكفروه بترك هذه الأعمال. هذا التفصيل مهم لهذه القاعدة، لهذه المسائل. الخوارج ظنوا أن كل نفي في القرآن للإيمان يعني نفي أصل الإيمان، فكفروا المسلمين بالمعاصي، كفروا المسلمين بالفسوق، وعلى قولهم هذا لا يبقى مسلم إلا الندرة اليسيرة، ما في أحد معصوم، كل ابن آدم خطأ. وعكسهم وضدهم المرجية الذين ظنوا أن نفي إنما هو منصب على كمال الإيمان، كل ما يأتي لا يؤمن لا يؤمن قال المقصود الإيمان الكامل. لا، لا، الإيمان الكامل لا يأتي الشرع. لهذا شيخ الإسلام قعد هذه القاعدة في الاستدلال لهذه القاعدة، وضع قاعدة أخرى في الاستدلال، قال لم يأتي في الكتاب والسنة نفي الإيمان على عمل المستحب، لم يأتي في الكتاب والسنة نفي الإيمان على عمل المستحب. أينما رأيت نفي الإيمان فتيقن أن ما بعد نفي الإيمان إما واجب وإما محرم. واضح؟ ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. إذن هذه أمور محرمة ولا مكروهة؟ محرمة، واجب تركها. ولما قال صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة تؤمن بالله ورسوله مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، إذن هي سافرت مختارة راضية بدون محرم، ارتكبت ماذا؟ محرما، ونقص إيمانها الواجب. هذا لابد أن ندرك هذه المسألة العظيمة، لأن الشارع لا ينفي اسم الإيمان على ماذا؟ على مجرد إيمان قول مستحب. طيب، قد يقول القائل إن هناك أشياء نفي فيها الإيمان أو نفي فيها الاسم، نفي فيها الاسم وهو مستحب، لا صلاة إلا بطهور، في صلاة بدون طهور؟ ما في. إذن هذا يدل على أن الطهور واجب وليس بواجب، واجب في الوضوء. طيب، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله؟ جمهور علماء قالوا باستحباب البسملة، ما حد قال بالوجوب. كيف أنتم تقولون أن الشارع لا ينفي الاسم إلا على شيء واجب؟ شيخ الإسلام رحمه الله ذكر قاعدة، قال إن ما ثبت أصله وتقرر لا ينفى لأجل اختلاف الناس. ما نجي نقول لأجل اختلاف الناس إن القاعدة هذه غلط، لا، القاعدة صحيحة. إذن ماذا نجاوب؟ نقول إن جماهير العلماء قالوا بالاستحباب لأن هذا الحديث لم يثبت عندهم، بس فرأوا الاستحباب بأدلة أخرى عامة ليس فيها نفي الوضوء، مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وأنه كان يبسمل على كثير من الأفعال، فرأوا الاستحباب. واضح المسألة؟ فإذا النفي واضح أن نهتم وننتبه إلى هذه القضية. على أن هناك من أهل علماء الأصول من يفرق بين النفي إذا كان منصبا على ذات الشيء، بين النهي إذا كان منصبا على ذات الشيء، والنهي إذا كان منصبا على شيء متعلق بالشيء. يعني مثلا لما حرم الله الربا، حرم الله الربا لذاته، الربا محرم لذاته، فهذا لا شك أنه لا يمكن إلا أن نقول أنه محرم وأنه لا يمكن إصلاحه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار، ما في إشكال أنه محرم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن ينكح المحرم أو ينكح، محرم. أن يخطب أو يخطب من، محرم، هذا صحيح. لكن فرق بين هذا النهي المنصب على ذات الشيء وبين النهي المنصب على سبب في الشيء، مثل الصلاة في الأرض المغصوبة. هنا يأتي بعض العلماء يذكرها على أنها إشكال، نقول القاعدة ما فيها إشكال، أن نفي الاسم لا يكون إلا لترك واجب أو فعل محرم يخالف هذا الشيء. القاعدة قاعدة لهذا للاستدلال لهذه القاعدة، الإيمان له أصل وواجب وكمال. القاعدة الثانية والثلاثون: كل ما جاء في الأخبار فهو حق، لا تخييل فيه ولا تجهيل ولا تأويل. كل ما جاء في الأخبار فهو حق، لا تخييل فيها ولا تجهيل ولا تأويل. العقائد مبناه على الأخبار، يخبر الله عز وجل عن نفسه بكذا وكذا فنؤمن، يخبر رسوله عن الله عز وجل بشيء فنؤمن، يخبر الله عز وجل عن الملائكة بشيء فنؤمن، فالعقائد مبناها على الأخبار. هذه الأخبار كل ما جاء فيها فهو حق، كما قال الله عز وجل: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، لا أحد. فإذا كان الأمر كذلك فإذا لا يمكن أن يكون في أخبار الله ورسوله ما هو خيال أو ما هو جهل. فقوله جل وعلا: ومن أصدق من الله حديثا، فهذا فيه نفي أن يكون هناك في خبر الله عز وجل ما هو ليس بصدق في نفسه. من أصدق؟ لا أحد. إذن أصدق القول قول الله، أصدق الحديث كلام الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة جمعة كما في صحيح مسلم يقول: وإن أصدق الحديث كتاب الله، أصدق الحديث كتاب الله. في رواية: إن أصدق الحديث كلام الله. فمن قال من الفلاسفة أو غيرهم بأن كلام الله إنما جيء على وجه التخييل، لماذا جيء به على وجه التخييل؟ يقولون: لإصلاح العامة. يعني هذا كأنه مثل طفل تضحك عليه تريده أن ينضبط، فتذكر له قصة خرافية ما وقعت عشان ينضبط بس. هكذا يقولون عياذا بالله. الأنبياء جاءوا بما هو في واقع الأمر خيال لا حقيقة له، مثل قول بعضهم أن ما في قيامة، لكن ما يقدر يقول ما في قيامة، لأنه لو قال ما في قيامة لكفر. ولهذا من المسائل التي كفرت بها الفلاسفة أو كفروا بها قولهم بإنكار البعث، ومن المسائل التي كفروا بها فلاسفة المنتسبين للإسلام. خلوا الفلاسفة اللي ما ينتسبون للإسلام، الفلاسفة المنتسبون للإسلام كفروا لمسائل منها إنكارهم البعث الجسماني، أنكروا بعث الجسم، وإنما قالوا البعث يكون بعثا روحانيا، كيف هذا لا ندري. ومنها قولهم بفناء الجنة والنار عياذا بالله، فلهم أقوال كفروا بها. ومنها قولهم بأن الأخبار الشارع أخبار تخيلية. وبعضهم يقول بأنها أخبار تجهيلية، وهذا لا شك أنه كفر بالرسل، كأنهم يقولون أن الرسل قالوا كلاما لا يدركون أنها لا حقيقة لها، فهم جهلوا أن هذه الأخبار لا حقيقة لها، قال كلاما نقل كلاما لا يفهم أن هذا الكلام ليس له حقيقة في الواقع. إذن ما جاء به الأنبياء ما جاء في الخبر فهو حق لا تخيل فيه ولا تجهيل ولا تأويل، نجريه على الظاهر كما سيأتي معنا في القواعد في باب الأسماء والصفات. القاعدة 33: أهل السنة وسط في الفرق كوسطية الإسلام في الأديان. أهل السنة وسط في الفرق كوسطية الإسلام في الأديان. الأديان لما تنظر فيها تجدها بين إفراط وتفريط، فبعضهم يشدد على نفسه تشددا تدرك أنه مخالف للفطرة، تشدد واضح بين، مثل تشدد اليهود في الغسل، فإنه إذا وقعت النجاسة في ثوب أحدهم لا يمكن أن يصلي فيه حتى لو غسل، بل لا بد أن يقطعه أو يغير ثوبه ويلبس ثوبا آخر، وتجد حتى التشدد موجود، مثل تشدد السيخ في عدم حلق شعورهم، لا يحلقون لا شعر العانة ولا شعر البطين ولا شعر الرأس ولا شعر اللحية، طالما طال لا يجوز لهم أن يحلقوا، مثل ما يفعله أيضا البوذيين، لا يأكلون ولا يشربون، أيام يجلسون بلا أكل ولا شرب، هذه عبادة عندهم، فعندهم من التنطع والرهبنة ما يدرك كل صاحب فطرة أن هذا تنطع تشدد مخالف للفطرة، غلو مخالف للفطرة. لو نظرنا إلى أديان أخرى نجد أن فيها من التساهل ما يدركه كل عاقل أن هذا لا يمكن أن يكون دينا صحيحا، فليس عندهم شيء حرام مثلا، ليس عندهم عبادة يتوجهون به إلى الله عز وجل. لو نظرنا إلى النصارى مثلا على سبيل المثال يأكلون كل شيء، حتى الخنزير الذي تأباه النفوس يأكلونه، الخمر عندهم حلال وهو يذهب العقل، وقد قال عثمان رضي الله عنه: والله ما شربت الخمر في جاهلية، يقول ما شربت الخمر في جاهلية وكنت أتعجب كيف يذهب الرجل العاقل عقله، كيف يشرب الخمر فتروح عقله ما يفرق بين أخته وبنته وبين زوجته وعمته، ما يفرق، صير المسائل عنده كلها واحد. فالإنسان يدرك بفطرته أن هناك تساهل في بعض الناس، فالإسلام جاء بالوسط، جاء بما هو موافق للفطر، ليس فيه غلو وليس فيه تشدد وليس فيه إفراط وليس فيه تفريط، هذا دين الإسلام. كذلك إذا نظرنا في واقع الفرق المنتسبة للإسلام نجدها بين الطرفين غال وجاف، نجدهم إما أهل تشدد وإما أهل تساهل، والعجب أن أهل التساهل يسمون أهل السنة بالتشدد، والخوارج يسمون أهل السنة بالتساهل، بينما هم في الوسط. ترى مو معنى لما نقول وسط يعني يمسك العصا من الوسط، لا، ما في شيء اسمه مسك العصا من الوسط، هذا ما هو عندنا، هذه الوسطية ليست وسطية، هذه وسطية وسطية، مسك العصا من الوسط ما تزعل فلان ولا فلانتان، هذا ما هو دين. هذا الوسطية المقصود بها العدل، كذلك جعلناكم أمة وسطا، ما معنى وسطا؟ عدلا خيارا كما قال ابن عباس، عدلا خيارا، فلا غلو لا إفراط ولا تفريط، لا تشدد ولا تساهل. الدين عندهم ليس فيه أن العقل يعظمونه حتى يجعلونه فوق الكتاب والسنة، وليس عندهم أن العقل يدوسون فيه فوق النعال حتى يقول أحدهم لو رأيت شيخي على أمي لكذبت عيني وصدقت أن شيخي لا يمكن أن يفعل هذا، عياذا بالله. شو العقول هذه؟ ما عندهم عقول، عقولهم وضعوها تحت النعال. ولهذا يعلمونهم من الصغر كن بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل، يمسك عورتك لا تقول له شيء. هذا معنى الكلام، صح ولا لا؟ هذا معنى الكلام. نسأل الله السلامة والعافية. لا، وبعضهم يؤدي به إلى أن يجعل ذلك كرامة له، كرامة له. ولولا أني أخشى أن أدنس هذا المسجد بذكر هذه المقالة لذكرت شيئا مما يزعمون أنها كرامات وهي خرافات، يستحي الإنسان من نقله، من نقله فضلا عن اعتقاده. فالدين الحق أهل السنة والجماعة وسط، فلا عندهم غلو في العقل ولا عندهم إفراط في العقل يلغونه تماما، عندهم تعامل نفس القضية عندهم، لا عندهم غلو مع الحكام فكل الذي يقوله الحاكم هو الصح كما يفعله من أصحاب ولاية الفقيه، يقول أن الولي الفقيه كل ما ينطق به هو من الإمام المعصوم، نائب عن الإمام المعصوم، كل ما يقوله حق، ما يمكن أن يكون مخالف للكتاب لدين الله عز وجل. أنا ما عندنا هذا الكلام، لكن في المقابل ليس عندنا خروج الخوارج عن الحكام، كل ما رأوا منهم غلط خرجوا عليهم، إنما عندنا السمع والطاعة بالمعروف والنصيحة سرا. فعند أهل السنة والجماعة طريقة العدل الخيار هذه هي الوسطية الحقيقية، الوسطية الحقيقية التي أمر الله بها، التي أمر الله بها ورسوله، أمرنا أن نكون على هذه الوسطية عدلا خيارا. هذه قاعدة عظيمة، أن أهل السنة وسط في الفرق، في أي باب من الأبواب تتأمل تجدهم كذلك. مثلا في باب الأفعال تجد أن القدرية ماذا قالوا في باب الأفعال؟ القدرية النفاة قالوا إن الإنسان يخلق فعل نفسه وأن الله ليس له دخل في إرادة العبد، فأثبتوا مع الله خالقين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ووصل ببعضهم الأمر لأن نفوا العلم عن أفعال المخلوقين، نفوا علم الله. ولهذا قال إمام أهل السنة ناظروهم بالعلم، فإن أقروا خصموا وإن جحدوا كفر، وهكذا قال الإمام مالك وغيره. في مقابل هؤلاء الجافين في باب القدر هناك الغالين في إثبات القدر، وهم الجبرية. الجبرية قالوا إن العبد ليس له مشيئة، ليس له اختيار، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، فلا يفرقون في عقولهم الكاسدة وهم يزعمون أنهم أهل عقل، لا يفرقون بين فعل المرتعش من المرض وبين فعل العبد المختار الذي يحرك يده، يقولون هذا وهذا سواء، نسأل الله السلامة والعافية. إذن أهل السنة وسط في جميع أبواب مسائل الاعتقاد، هم وسط في الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وسط، فليسوا كالمعتزلة الذين يجافون الأنبياء فيقدمون عقولهم على قول رسول الله. يقول عمرو بن عبيد إن هذا الحديث لو حدثني به إبراهيم وهو النخعي لما قبلته، يراه أنه مثله، ولو حدثني به الذي بعده لما قبلته، ولو حدثني به عبد الله بن عمر اللي هو حديث وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، قال ولو حدثني به عبد الله بن عمر لما قبلته، ولو قال رسول الله ذلك لقلت له ما على هذا آمنا بك. إيش الكلام؟ يعني جفاء ما بعده جفاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة قالوا لرسول الله يا رسول الله والله لو أمرتنا أن نسير إلى برك الغمام لسرنا، حتى قال لبعضهم لو أمرتك أن تلقي بنفسك وتفعل، قال إيه والله يا رسول الله. تأملوا معي، سمعوا الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقة. حتى أن الإنسان يدرك أن فعل هؤلاء المعتزلة وأشباههم اليوم من الليبراليين واللي يسمون نفسهم عقلانيين أو المفكرين أو المثقفين المسخفين، هؤلاء هذا حالهم، هم يسمون نفسهم مثقفين وحقهم أن يسمى مسخفين. كيف تقدم ثقافتك على قول الله ورسوله؟ سخافة هذه، ما هي ثقافة، والله سخافة ورب الكعبة. وإلا لو كان عندك ثقافة لعرفت كيف تتعامل مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل، في مقابل التعامل مع رسول الله، نجد الغلو من بعض الفرق المنتسبة للإسلام من فرق الصوفية، نجد أنهم يغلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل البريلوية الذين يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم حي حاضر ناظر، ومثل قولهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف يكون، ومثل قولهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نوراني ليس جسمانيا. الله جل وعلا قال له في القرآن: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، ما بيده شيء، هم يقولون بيده كل شيء. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أقول لكم إني ملك ولا أعلم الغيب. وهم هذه الأمور الثلاث عكسوها، قالوا كل شيء بيده، يعلم الغيب، وهو جسم نوراني مثل الملائكة. سبحان الله العظيم. حتى إني في كراتشي دخلت في مسجد، ولما كنا أعلم أن هذا المسجد مسجدهم، فدخلت المسجد رأيت أشياء أنكر، فلما أقيمت الصلاة إذا بهم سجادة خلف الإمام ما وقف عليها أحد، فتعجبت من هذا الفعل، لأول مرة في حياتي أرى هذا الشيء. فلما انتهينا من الصلاة قلت لصاحبي: لماذا يعني يتركون هذا المكان فاضي؟ قال: ما تعرفهم؟ قلت: والله ما أعرفهم. قال: هؤلاء يعتقدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر الصلاة معهم. قلت: سبحان الله، ما دام يعتقدون هذا الاعتقاد لماذا الإمام يتقدم؟ خلوا الرسول صلى الله عليه وسلم يتقدم. أخي ما عندهم عقول. وهذا ذكرنا بمناظرة شيخ مشايخنا الشيخ ثناء الله الأمر تسري رحمة الله عليه، الشيخ المناظر الذي ما ترك ملة إلا ناظرهم ولا فرقة ونحلة إلا كسرهم. مناظراته أكثر من 120 مناظرة، مع اليهود ناظر، مع النصارى ناظر، مع الفرق كلها ناظر. يقول أنه كان في مناظرة مع أحد البريلوية أتباع أحمد أغا خان البريلوي، فجاء والناس كلهم جايين، والحاكم من الذي يحكم في المناظرة؟ هذا من العجائب، كان الحكم في ذاك الوقت في وقت الشيخ كان للإنجليز، الحاكم الذي يفصل بين الاثنين إنجليزي نصراني هو الحاكم، ودائما في المناظرات لابد من وجود الحاكم، وإلا أصبحت هناك مناوشات، وبحكم غلبتهم وقوتهم سيطروا على المسلمين وعلى غير المسلمين. فقال الشيخ ثناء الله الأمر تسري: لماذا جئت تناظر؟ قال: جئت ناظر ليثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي ناظر حاضر وليس بغائب. فقال له الشيخ ثناء الله: ما يحتاج مناظرة، فليقل رسول الله أنا حي حاضر ناظر، انتهت المناظرة، ما أنت تقول موجود خلاص ما يحتاج، ليش تناظر؟ هذا كلام عجيب جدا. فينبغي على الإنسان يدرك أن أهل السنة والجماعة عقيدتهم وسط في جميع الأبواب. والله تأملت كل الأبواب، ليس فقط التي ذكرها شيخ الإسلام في آخر الواسطية، بل كل الأبواب وجدتهم أنهم وسط في جميع أبواب الاعتقاد، حتى مع الملائكة هم وسط. والله حتى مع الملائكة، كيف مع الملائكة وسط؟ هناك أناس عياذا بالله غلوا في الإيمان بالملائكة حتى أصبحوا يستغيثون بهم من دون الله عز وجل، وهناك أناس جفوا مع الملائكة حتى يكادون لولا خوف الكفر لنطقوا بالإنكار بوجودهم، ولكن أهل السنة وصل. فهذا موجود حتى في الإيمان بالكتب، كذلك هم وسط. هناك من يغلو في الإيمان بالكتب حتى يقول بعدم النسخ في الكتب السابقة، وهذا موجود في بعض فرق الصوفية، يقولون كل الطرق تؤدي إلى روما، هذا مو بصحيح، التوراة الآن لا يؤدي إلى روما، ولا الإنجيل الموجود الآن لا يؤدي إلى روما، هذا واضح، والطرق كلها مغلقة إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك من يجفو مع الكتاب فيأخذ بأحاديث كليلة ودمنة، ويأخذ بفلسفة اليونان وفلسفة أهل الهند، ويترك ما في كتاب الله عز وجل. فهذه قاعدة عظيمة لا بد أن ندركها، أهل السنة وسط في الفرق كوسطية الإسلام في الأديان. القاعدة 34، التشبه بالكفرة وأهل البدع محرم لحماية الدين. التشبه بالكفرة وأهل البدع محرم لحماية الدين. التشبه إما أن يكون في أمر ديني، فهذا لا يجوز أن نتشبه فيما هو من خصائص دينهم، مثل لبس الصليب، مثل لبس الطاقية القصيرة على الرأس مثل طاقية اليهود، أو لبس الباباوات ونحو ذلك، ما هو من خصائص دينهم فهذا يعني لا يجوز التشبه فيه مطلقا. والتشبه في هذه الأمور إما أن يكون كفرا أو فسقا، إما أن يكون كفرا أكبر أو كفرا أصغر. ولذلك جاء في الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، والمقصود هنا التشبه في أعمالهم التعبدية وخصائصهم الدينية، في أعمالهم التعبدية وخصائصهم الدينية. وجاء في القرآن الكريم النهي عن التشبه بهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وهذا التشبه نوع من أنواع التولي. ألا ترى أن المحب لمن يحب مطيع في لبسه، في مأكله، في مشربه، في كل شيء. يبقى قضية التشبه بهم في أمور الدنيا، فهذا ينقسم إلى قسمين، ما هو عام مشترك بينهم وبيننا فهذا لا يعد تشبها، ما هو عام مشترك بينهم وبيننا فهذا لا يعد تشبها، مثل اللبس العام، ومثل المطاعم والمطعومات، والله سووا كبسة احنا سوينا كبسة، ولا العكس هو الصح. طيب أكلوا برجر فأكلنا برجر، ما في بأس، هذا المهم أن يكون اللحم حلالا، هذا ما في بأس. مش بعد خاف نسوي دعايات حق ما نريد هذا. طيب هذا شيء واضح، لبسوا نعالا معينا، لكن بشرط لا يكون فيه شعار ديني، انتبهوا لهذه القضية. لبسوا حذاء معينا فلبسناه ما يضر، هذا من الأمور المشتركة. أما أمر دنيوي خاص بهم فهذا أيضا يحرم التشبه فيه، ولكن هل يكون كفرا أصغر أو لا يكون هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. لكن لماذا الشارع الحكيم، هذه القاعدة مهمة، أمرنا أن لا نتشبه بأهل الكفر ولا أهل البدع، نهانا عن التشبه بهم؟ لماذا؟ لأن هذا كله لأجل حماية الدين. كيف حماية الدين؟ أنا سأضرب لكم مثال الآن. تصوروا معي لو أن المواطنين الإماراتيين تركوا لبسهم الإماراتي، صاروا كلهم يلبسون البنطلون والقميص، الحمد لله هذا الشيء غير موجود لكن هذه فرضية، فكيف ستفرق أنت بين المواطن وبين الذي جاء من الخارج؟ كيف ستفرق؟ تأملوا معي أن التمايز مطلوب في أمور الدنيا، فكيف بأمور الدين؟ واضح؟ كيف نستطيع حماية حوزة الدين؟ بالتمايز، بالتمايز، لا نتشبه، لأن التشبه يجعلك تتبع توافق، وهذا أمر مهم جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إزرة المؤمن إلى نصف ساقه، ما هذا المقصود من اللفظة؟ لأنه كلما رفع إزارة كلما ابتعد عن تشبه بمن؟ بأهل الدنيا، لأن أهل الدنيا هم اللي يسبلون، أهل الدنيا هم اللي يسبلون. ذكر لي أحد مشايخنا وكان يلبس العقال، يقول دخلت على أحد مشايخه، يعني في طبقة مشايخ الثانيين، شيخ وشيخنا يعني، يقول دخلت عليه وأنا لابس العقال، فقال فلبست ملابس أهل الدنيا. فكان في زمانهم العقال من لبس أهل الدنيا، فهذه موجودة. فننتبه أن المقصود من البعد عن التشبه ما هو؟ التمايز. أنت الآن ملتحي ولست مسبلا، فإذا خرجت إلى السوق يجعلك أنت تتمايز في التعامل مع الناس، لأنك في قرارة نفسك أنك تمثل الدين، شيء طبيعي. حتى العين لا يزيغ، لأنك في قرارة نفسك تقول لا، الله يراني، الناس ينظرون لي أنا أمثل الدين، كيف أنظر؟ فتأملوا معي أن هذا التمايز كان سببا في حماية ماذا؟ الإيمان عندك. فالتمايز في المجتمع سبب في حماية الدين، ولذلك نهينا عن التشبه بالكفرة وأهل البدع. إذا نهينا عن التشبه بالكفرة لحماية الإسلام، ونهينا عن التشبه بأهل البدع لحماية السنة، صح؟ جميل. القاعدة 35، مسائل الاعتقاد إجماعية بين السلف، مسائل الاعتقاد إجماعية بين السلف. نعم ذكرناه، اي خلص ما دام ذكرناه ما نعيده. وين ذكرنا؟ من يذكر ان ذكرنا؟ اذا خلص ما دام ذكرناه خلص اتركه. جميل هذا. الخامسة والثلاثون، ألغوا هذه أكتبها واحدة ثانية. الخامسة والثلاثون، النصوص الشرعية، النصوص الشرعية على الظاهر اللائق بها. ذكرنا هذه بعد؟ أشكوني الحين. طيب، النصوص الشرعية على الظاهر اللائق بها، تجرى النصوص الشرعية على الظاهر اللائق بها. هذه قاعدة عظيمة في التعامل مع النصوص. يأتيك نص متعلق بالإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، كيف تتعامل مع هذه النصوص؟ تتعامل معها وفق الظاهر اللائق بها. لماذا قلنا الظاهر اللائق بها؟ لأن هناك ظاهر يفهمه أهل التشبيه فأنت تبتعد عنه، هناك ظاهر يفهمه أهل التعطيل فأنت تبتعد عنه. ماذا تفهم في النص؟ مثلا سمعت الله جل وعلا يقول في القرآن الكريم: ولتصنع على عيني. وأنت أخذت هذه القاعدة، النصوص الشرعية لا تأويل فيها، هذه قاعدة مضت صحيح؟ طيب، النصوص الشرعية لا تأويل فيها، فلا يجوز لك أن تتوهم أن الظاهر المراد منها ما في خيال مشبهة، أن سفينة نوح تصنع على عين الله، يعني في عين الله، هذا لا يفهمه إلا من لا يعقل. ولتصنع على عيني مو معناه في عيني كما يفهم الناس، أن عين الله ظرف لصنع السفينة، تعالى الله عن ذلك. ولذلك المعطلة فهموا هذا المعنى التشبيهي في النص فنفوا إثبات العين عن الله عز وجل، قالوا لا يمكن أن نقول المراد بالعين عين باصرة. ما المراد؟ قال على عيني يعني على علمي، فسروا العين بالعلم. لكن لا يجوز لنا أن نؤول، فنحن نجري النص على ظاهر اللائق بها. ما هو الظاهر اللائق بها؟ هو الذي كان يفهمه العربي، الذي يفهمه العربي وقت نزول القرآن هو الظاهر اللائق به. المشركين ما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا له كيف أنت تقول أن موسى قال ولتصنع على عيني، كيف يعني السفينة صنعت في عيني؟ لا، ما فقالوا هذا الكلام. لما قال لهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قالوا لا نعرف إلا رحمن اليمامة. أنكروا الرحمن ولا ما أنكروا؟ أنكروا شيء ما عرفوا، أنكروا. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعروة بن مسعود الثقفي قال اكتب هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله، قال رويدك بسم الله الرحمن الرحيم لا نعرف، نعرف باسمك اللهم، لا نعرف إلا رحمن اليمامة. شوفوا كيف شيء ما عرفوا أنكروا. فهذا الشيء لو فهموا منه هذا الشيء نقيصة لقالوا له هذه نقيصة، كيف تقول هذا الكلام؟ فهم ما فهموا هذا المعنى. وكل عربي يدرك أن المقصود ولتصنع على عيني يعني تحت بصري، هذا المقصود، ليس معنى على عيني يعني في عيني، ما أحد يفهم هذا الكلام. ومثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، فيأتي المشبه يقول أصبعين كأصبعية عياذا بالله، ويأتي المعطل وفي ذهنه قول المشبه فيقول لا، إذن الله ليس له أصبعين ولا القلوب تكون بين أصبعين من أصابعه. إذن ما المقصود بالأصبعين؟ قال القدرتين. شلون قدرتين؟ يعني الله له قدرتين؟ هذا تأويل. أما نحن نقول نعم بظاهر النص قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، ولا يلزم من قولنا أصبعين لا الممازجة ولا الملامسة. لما نقول والسحاب المسخر بين السماء والأرض، السحاب لاصق بالأرض ولا لاصق في السماء؟ ولا لا هذا ولا هذا، بين السماء والأرض. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، هل لزم من ذلك الممازجة والملامسة؟ ولزم من ذلك أن أصابع الرحمن داخل جسم الإنسان؟ لا، هذا ما يلزم. إذن نحن نقول النصوص الشرعية والمسائل الاعتقادية على الظاهر اللائق بها في جميع أبواب الاعتقاد، نجري هذه النصوص هكذا. نعم. القاعدة 36، صح، تقسيم الدين إلى حقيقة وشريعة أو ظاهر وباطن محدث. هذه القاعدة في الحقيقة هي لنفي شبهات وأمور باطلة اعتقدها الذين دخلوا في دين الإسلام في أول الأمر وأرادوا إفساده، فقالوا إن الدين منقسم إلى حقيقة وشريعة. الشريعة ما عليه الرسل وأتباعهم، والحقيقة هم الذين انكشف عنهم الغيب فرأوا المقدور المشاهد بزعمهم، فهؤلاء هم أهل الحقيقة. ولهذا يقولون أنتم ما تفهمون، احنا نفهم، أنتم ما تفهمون، احنا نفهم. يقول في ظاهر في باطن، ويروون في ذلك ما جاء عن علي وابن عباس قال إن القرآن له ظاهر وباطن. طبعا مقصود هذا لو ثبت عن علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن غيرهم، لو ثبت فليس هذا المراد. المراد الظاهر والباطن، الظاهر هو الذي يفهمه كل إنسان، والباطن هو الذي يفهمه أهل العلم، فيفسر الظاهر بالمحكم والباطن بمتشابه، هذا المراد. ما نضرب القرآن بعضه ببعض أبدا. وأنا أذكر من القصص العجيبة أن رجل جاء إليه وقال أنتم وهابية، يعني ليش تسمنا بوهابية؟ قال يا أخي حتى حرفتم القرآن. قلت أعوذ بالله، كيف حرفنا القرآن؟ قال يا أخي المصحف مكتوب فيه، مطبوع في المدينة المنورة، مكتوب فيه أن عدد آيات القرآن 7236 آية. قلت نعم صحيح. قال هذا مو صحيح، عدد آيات القرآن 7666. والله يا أخي أنا أول مرة أسمع هذا العد. طيب إيش الدليل عندك؟ قلت له أي مصاحف اللي في المسجد أنت تؤمن به؟ قال والله هذا المصحف. وين مطبوع؟ مطبوع في تاج كمباني، ما أدري في لاهور، ما أدري. قلت له خلاص أنا أؤمن به بعد، جيبه. مسكت معاه سورة سورة، فاتحة كم؟ سبع، وني سبع، البقرة كم؟ وني كذا كذا. في النهاية طلع نفس الأعداد، ما في ولا فرق. قال والله أنتم ما تفهمون الظاهر والباطن. يا الله إيش دخل هذا في هذا الحين؟ أنا بفهم. قلت يعني كيف ما نفهم؟ فأنا عرفت أن الرجل فقط يريد أن يجادل. قلت يا أخي هب أننا لا نفهم، كيف تؤول قول أبي يزيد البسطامي لما قال أنا الله؟ قل ما نفهم إحنا، كيف أنت تؤول؟ أوله لي. فكر شوي فكر، قال يا أخي هو مقصود أنا الله يعني أنا عبد الله. قلت عجل، فرعون ما كفر، لأن فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى يقصد أنا عبد ربكم الأعلى. إذا تبي تحط أنت على هواك هذه مصيبة. الرجل يقوم ويخطب الجمعة ويقول أنا ربكم، يقول ما في الجبة إلا الله، وأنت تقول لا هو يقصد ما في الجبة إلا عبد الله. عجل ليش الناس قاموا وضربوا؟ ليش الناس صلبوا؟ قالوا صلبوا لأنه أظهر الحقيقة التي كان يجب أن يخفيها. هذه مصيبة. والناس يظنون أن بين الناس يعني بعض الفلاسفة بعض المناطق أن فيه خلاف، والحقيقة يعني لما تتأمل لا تجد. مثلا الغزالي ألف كتاب سماه تهافت الفلاسفة ورد فيه على الفلاسفة، قام ابن رشد ورد عليه فسماه تهافت التهافت. الذي يقرأ كتاب تهافت الفلاسفة ويقرأ تهافت يظن أن بينهم خلافا، هذا رد على هذا وهذا رد على هذا، لكن في واقع الأمر النزاع على شيء واحد لا بد أن ننتبه عليه. ما هو النزاع؟ أن ابن رشد يقول له لماذا أظهرت ما كلام ما كان لك أن تظهره؟ ليش تظهر شيء للعوام؟ خل العوام على عقيدتهم، خل العوام يعتقدون أن الله في السماء وإن لم يكن الأمر كذلك، خل العوام يعتقدون على ظاهر الشرع، لأن الأنبياء جاءوا به أنت أخطأت في إظهار هذه الحقيقة. انتبهوا، هذه مصيبة عظيمة جدا. وهو رد عليهم في قولهم بأنهم يقولون بكذا وكذا وهذا هو الحقيقة عندهم. فإذا انتبه أن المسائل هذه، تقسيم الدين إلى حقيقة وشريعة وظاهر وباطن، هذه تقسيمات محدثة. طيب ماذا نقول من مسائل هذه القاعدة؟ ماذا نقول في تقسيم الدين إلى أصول وفروع؟ أصول وفروع في الواقع هذا لم يرد، حتى هذا لم يرد عن الله عز وجل ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. الذي جاء في كتاب الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، فجاءت الشريعة تحت مسمى واحد، السنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فتقسيم الدين إلى ظاهر وباطن حقيقة وكذا، هاي تقسيمات أصول وفروع ما وردت. لكن قد تجد في كلام بعض أهل العلم مسألة أصول الدين، وهذه من فروع المسائل، يقصدون بكلمة أصول الدين يعني عقائد، ويقصدون بكلمة فروع المسائل يعني الفقه. فهذا التقسيم في حد ذاته هو محدث، ولكن لأنه لا يترتب عليه كبير مفسدة فتساهل فيه بعض العلماء. وإن كان بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية يقولون ليس هناك ضابط يمكن أن يقال أن هذه المسألة من الفروع وليست من الأصول. فمثلا الآن لو أن إنسانا ما أنكر غسل الوجه في الوضوء، ما حكمه الآن؟ الآن غسل الوجه شرط من شروط صحة أو ركن من أركان الوضوء. فلو أن إنسانا أنكر غسل الوجه في اليدين، لاحظ المسألة. فالصواب أن تقسيم الدين إلى هذا لا، نقول الدين شريعة، الدين الإسلام، السنة، هذه كلها مسميات جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى. ولكن نحن نقول أن المسائل إما أن تكون نصية وإما أن تكون اجتهادية، وندرك ونعلم ونستيقن أن الاجتهاد لا مجال فيه لمسائل العقائد. الاجتهاد وين محله؟ في مسائل الفقه، في مسائل الفقه. القاعدة 37 أخاف هذه بعد ذكرناها، أجل نتركها. ننتقل ثانيا إلى قواعد فيما يتعلق بالربوبية. القاعدة الأولى: معرفة الرب تبارك وتعالى أمر فطري، وإنما يأتي في الكتاب التذكير بهذه الفطرة، إنما يأتي في الكتاب التذكير بهذه الفطرة، وتأتي في السنة التأكيد على هذه الفطرة، وليس في الكتاب ولا في السنة ما يخالف هذه الفطرة، فمعرفة الرب أمر فطري. القاعدة الثانية: لم يوجد ولا يوجد من يدعي الربوبية مطلقا، ما جاء أحد قال أنا رب السماوات والأرض. هذه قاعدة احفظها، لأنك إذا حفظتها تخصم بها كل ملحد، لأنه ما دام ما في أحد قال أنا رب السماوات إلا الله، إذن هو مالك، ما في نزاع في المسألة. لماذا ننشئ النزاع؟ لماذا نتنازع؟ لماذا نتناغ؟ هل أنت الآن أنت الآن في بيتك، هل تذهب إلى القضاء وتختلف مع شخص بدون خصومة تثبت هذا البيت بيتك؟ لا. متى تذهب عند القاضي أو تتناقش أو تتحاور؟ إذا وجد النزاع. ما وجد أحد قال أنا رب السماوات والأرض. فرعون أطغى الطغاة قال لأهل مصر أنا ربكم الأعلى، يخاطب من؟ أهل مصر. لذلك ماذا قال له موسى؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. هو الآن ما يقدر يقول أنا بعد رب أبوي وأمي، لأن أبوه وأمه قبله توهق، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب، هو ما يقدر يقول أنا رب المشرق والمغرب، لأنه يعرف أن في المشرق هناك أهل الصين ولهم إمبراطورية يكسرون رأس فرعون، وهو عندها أهل النوبة جلس معهم سنين يتقاتل معهم، ما قدر يدخلهم تحت سيطرته. حتى نمرود الذي ادعى الربوبية قال له إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، ما يستطيع يقول رب السماوات والأرض، لأن كل إنسان يعلم أن هذا خارج عن طوره. يمكن أن يطغى ويقول أنا ربكم، أنا رب هذه الأرض، أنا رب هذه المنطقة، هذه الناحية، هذا وجد. ولكن إنكار الربوبية وجحد الربوبية إنما هو في الظاهر، وفي الحقيقة هم يعلمون كذب أنفسهم، لأن هذا أمر فطري ما يمكن أن يقيم أحد عليه برهان. ولذلك قال الله عز وجل عن فرعون وجماعته قال وجحدوا بها، أي جحدوا برسالة موسى عليه الصلاة والسلام واستيقنتها أنفسهم. طيب لماذا جحدوا إذن؟ ظلما وعلوا. قال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. قال له أيضا لقد علمت، شوف علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، هو يعلم. وهذا يدلنا ويؤكد لنا أن مسألة الربوبية مسألة مفروغ منها بين الناس كله. القاعدة الثالثة: الرب جل وعلا مستغن مطلقا. ومعنى مستغن مطلقا يعني ليس بحاجة إلى أحد من مخلوقاته، أرضية كانت أو سماوية، سفلية كانت أو علوية، ليس بحاجة إلى المخلوقات، فهو جل وعلا الصمد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، والله هو الغني الحميد. لذلك الرب تبارك وتعالى مستغن مطلقة، ومن صفات الربوبية الاستغناء. فمتى ما زعم إنسان، انتبه، متى ما زعم إنسان أن فلانا مستحق لشيء من الألوهية، فقل له هل هو مستغن؟ إن قال لا خصم، ليس بمستغني. إذن خلاص، ما دام ليس هو مستغني، هو محتاج، إذن أنا لماذا أتوجه إلى المحتاج؟ أتوجه إلى من ليس بمحتاج. لذلك قال الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. اللي أنتم تدعونهم هم يدعون الله، ليش أنتم تذهبون إليهم؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أنت تقول يا عيسى، طيب عيسى كان يتقرب إلى من؟ إلى الله جل وعلا. إذن تقرب إلى الله. القاعدة الرابعة: المشركون مقرون بالربوبية ولم يدخلهم ذلك في التوحيد. ما هو بس مقرين بالربوبية، بل مقرين بأفراد الربوبية، بأفراد مسائل الربوبية. ليسوا فقط مقرين بالربوبية، بل مقرين بأفراد مسائل الربوبية، كما قال الله عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض. تأمل الآن، الرزق من الربوبية. أم من يملك السمع، ملك الآن السمع والأبصار، الملك لله. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، هذه شو يسمى؟ تصرف. ومن يدبر الأمر، التدبير. هذه هي علامات الربوبية، علامات الربوبية الخلق، علامات الربوبية الرزق، علامات الربوبية التصرف، علامات الربوبية الملك. ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. عندهم خلل في الربوبية، هذا لا شك، لكنهم لا ينكرون الربوبية. ولذلك نجد أن القرآن جله، جل ما في القرآن من ذكر الربوبية لأجل إلزامهم بالألوهية. هذه مسألة مهمة جدا. القاعدة الخامسة: الرب الحق له الكمال المطلق، أما من ليس برب حقا فلا يكون إلا ناقصا. الرب الحق له الكمال المطلق، الكمال في الذات، الكمال في الأسماء، الكمال في الصفات، الكمال في الأفعال. والكمال المطلق الذي هو منتهى الكمال، الغاية في الكمال. كل ما يتصور من الكمالات فالله جل وعلا له الكمال المطلق من تلكم الكمالات. ولهذا قال سبحانه: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. سادسا: الربوبية، سادسا الربوبية مستلزمة للألوهية. هذه القاعدة أفردناها هنا وهي مضت هناك في ضمن قاعدة التوحيد. الربوبية مستلزمة للألوهية. ولذلك أي شخص تريد أن تخاصمه، تلجمه، ينازعك في مسائل الألوهية، تكلم معه في الربوبية وألزمه في الألوهية بس. مثلا يقول لك: يا أخي أنا أطلب من الولي أن يطلب من الله. قل له: أسألك سؤالا واحدا، من أرحم بك، الله أم الولي؟ ماذا سيقول الآن؟ تظنه يقول الولي؟ طيب وإذا قال: والله يا أخوان سمعتها بأذني، ورب الكعبة سمعتها بأذني، كنت راكب في حافلة أنتقل من منطقة إلى منطقة، في منطقة يقال لها كويتا، وأمامي رجلين مسنين جاوز الستين على مشارف الموت، يقول أحدهم للآخر: عياذا بالله، عياذا بالله، يقول: إذا غضب الرب الولي يرده، وإذا غضب الولي فمن يرده؟ إلى هذا درجة من الطغيان والكفر، وهو بعد قليل راح ينزل إذا جاء وقت صلاة ينزل من السيارة ويصلي إلى هذه المرتبة. فقال له الرجل، قال أنتم أي منطقة؟ قال أنا من منطقة، ذكر المنطقة اسمها بشين، قال أنا من بشين. قال أنتم مساكين ما عندكم ولي. قال أنت من وين؟ قال أنا من كشلاك اسم المنطقة. قال عندنا ولي مدفون في رأس الجبل، وولي مدفون في أسفل الوادي، إذا جاء البلاء من السماء رده هذا الولي، وإذا جاء البلاء من تحت الأرض رده ذاك الولي. ووالله رأيت بعيني ذاك المدفون في الوادي إذا جاء السيول المزابر كلها على قبره. يا أخي أين العقول؟ والله أين العقول؟ سبحان الله. الله يقول للمشركين: ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون. وهم يقولون أن التدبير بيد الولي، هذا الولي لو كان حيا ما قدر، نسأل الله السلامة والعافية. فالربوبية مستلزمة للألوهية، إذا حفظت هذا تلجم كل إنسان، تستطيع أن تلجمه بالربوبية. قل له من أعلم بحالك، الله أم الولي؟ سيقول لك الله. قل إذن عليك بالأعلم واترك من عدا. من أقدر على عليك، الله أم الولي؟ يقول لك الله. إذن قل عليك بالأقدر واترك من عدا، بس خاصمه بهذه الطريقة. السابعة، علم الغيب إلى الله تبارك وتعالى. علم الغيب إلى الله تبارك وتعالى، وجاء هذا مصرحا في آيات: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال عز وجل عن نوح أنه قال لقومه: ولا أعلم الغيب. وقال عن محمد صلى الله عليه وسلم: ولا أعلم الغيب. فأول الرسل نوح، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، ومن بينهما كلهم يقولون لا أعلم الغيب. فكيف يأتي إنسان ويقول أعلم الغيب؟ ولهذا قال الله عز وجل: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، بل الله جل وعلا يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، أما من عداه لا يعلم. فالعلم المطلق لله عز وجل، علم الغيب إلى الله سبحانه وتعالى. هذه ثمانية قواعد، هذه ثمانية قواعد أو سبعة، سبعة قواعد، سبع قواعد في ما يتعلق بالربوبية. إن شاء الله غدا نسرد ما يتعلق بقواعد الألوهية سردا، فضلا عن قواعد الأسماء والصفات. غدا إن شاء الله صلون العصر في المسجد، لأن عندي ساعة 5 محاضرة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.